رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب في هذه الليلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءنا لقاء نافعا فيه العلم النافع الذي يدعو إلى العمل الصالح وأبشركم أيها الإخوة أن ما تقومون به من جهد مشكور عمل مبرور أن ما تقومون به من عمل مشكور هو جهد مبارك مبرور وقربة إلى الله سبحانه وتعالى وأن ما تنفقونه من الوقت والمال في سبيل تحصيل العلم النافع لهو جهاد في سبيل الله بالمال والنفس وأبشركم بقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فعليكم أيها الإخوة بالمثابرة والصبر والاحتساب وطلب العلم النافع ففي ذلك العميم والفضل الكبير لكم ولجميع الإخوان ونبدأ إن شاء الله بعد الترجمة في بقية الكلمة
شيخ حفظه الله أتقيه الله تبارك وتعالى الحمد لله والصلاة على رسول الله سي خطة حاجة يشهد that he welcomes to have a meeting like this with his brothers in this night. May this meeting be, in the light of Allah, beneficial, calling to beneficial knowledge, amal nafi', which leads to amal salih, or righteous actions. And he said, you should know that the effort that is being made on your behalf, or the effort that you are making is mashkur, it's something that, that you should be thankful for. And it's a juhud or effort that is pleasing and a qurba, it's a nearness to Allah Ta'ala. The fact that you want to spend one's time, one wants to spend one's time and one's wealth in these issues, it's a matter of jihad in the path of Allah Ta'ala. And he gives us glad tidings of the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which says, he who takes a path to seek knowledge, Allah Ta'ala will make for him the path to Jannah easy. So he orders us to have sabr, to have patience, and to be consistent, and to seek our reward from Allah Ta'ala, and to do that which is beneficial for ourselves and for others. Na'am.
Ayyuha al-ikhwa. إن النعمة التي تعيشون فيها لهي نعمة عظيمة أن هداكم الله سبحانه وتعالى للإسلام ومن عليكم بالإخوان فنعمة الإسلام نعمة عظيمة ونعمة الأخوة في الله من أعظم النعم التي امتن بها الله على المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن ألف بين قلوبكم وجمعها على الإسلام وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تجتمع على دنيا ولا على مال ولا على منصب أو جاه وإنما اجتمعت على الإسلام لم تجتمع على بدعة أو خرافة أو دعوة إلى غير الله سبحانه وتعالى وإنما اجتمعت على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه النعمة أيها الإخوة وهي نعمة الإخوان نعمة عظيمة لا يدرك قدرها وحجمها وفضلها إلا من فقدها. فإن في بعض البلدان من لا يجد له أخا مسلما فضلا عن أن يجد أخا موافقا له في الإسلام وموافق له في السنة. فهذه النعمة أيها الإخوة لها علينا حقوق ينبغي لنا أن نرعاها وأن نشكر هذه النعمة. وسأذكر لكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء بعضا من الأمور التي ينبغي مراعاتها للحفاظ على هذه النعمة.
نعم شيخ حفظه الله says that we are in possession of great blessing. Great blessing, two great blessings from Allah Ta'ala. The blessing of Islam and the blessing of Ikhwan or the blessing of Akhuwa, the blessing of brotherhood. These are two great blessings of Allah Ta'ala. And Allah Ta'ala wants us to recall these blessings and to be thankful and grateful for this. As he says in the ayah, which means, and remember before when you were enemies to one another, when you were enemies to one another, and Allah brought about this brotherhood, the meaning of the ayah, that Allah brought about this brotherhood, you became by the grace of Allah, ikhwana, you became by the grace of Allah, brothers. So this is a ni'mah of Allah, this is a blessing of Allah upon us. Is that we have a akhuwa brotherhood that is based upon Islam and based upon Sunnah. So we have not gathered upon some matter of the dunya, worldly matters, or some matter of wealth, or some matter of bid'ah, innovation, or some matter of khurafat, superstitions and the like, or some matter of a call to other than Allah. But rather, we have gathered upon that which is the Sunnah. That which is the Sunnah. And this blessing of brotherhood, its true level and greatness cannot be understood except by the one and appreciated except by the one who loses it. Or in some countries, for instance, there are those Muslims who can't find a Muslim brother near him, or can't find a Muslim brother, a Muslim brother in general, let alone someone who is upon Islam and upon the Sunnah and agreement with that. He says, so this is a great blessing. And to preserve this blessing of brotherhood, there are certain rights that must be observed. And to show that we're grateful for this, there are certain rights and matters that must be understood. So he will talk now about issues or matters that will help us preserve this akhuwa, preserve this brotherhood. Naam.
أيها الإخوة، إن المحبة في الله طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإن محبة الإخوان في الله وفي الله وحده مما يؤجر عليه العبد المسلم. فقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فلو لم يكن في فضل الأخوة في الله والمحبة في الله إلا هذا الحديث لكفى. فإن من أحب أخاه في الله فإنه لم يأته ولم يزره ولم يجلس معه إلا حبا فيه من أجل وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه يظله الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمحبة المؤمنين تعدل بغض الكافرين. فكما أنه لا يتم الإيمان إلا بالحب في الله، كذلك أيضا لا يتم إلا بحب أعداء الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون إخوة متحابون متآلفون مجتمعون على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك عبادة يتقرب بها المرء المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى.
الشيخ حفظه الله states that محبة لله, loving one another for the sake of Allah, is a ta'a. It is obedience to Allah Ta'ala. It is qurba. It is a seeking nearness or bringing about a nearness to Allah Ta'ala. When you love one, a person, a brother, for the sake of Allah Ta'ala, and for Allah alone, wahdah, for Allah alone, subhanahu wa ta'ala, seeking and his reward. This matter is rewarded greatly, with great amounts of different varieties of reward. Amongst them is the hadith that is muttafaqun alayh, in which Allah, which it states rather, that seven will be under the shade of Allah on a day where there will be no shade except the shade of Allah. And amongst those who are mentioned as the types of people who will be under the shade of Allah on a day which there's no shade except the shade of Allah are two men who came together, loving one another for the pleasure of Allah, and separated upon that. And it separated while still loving one another for the sake of Allah. So this hadith shows something very important. And that is that this love that individuals have for one another, or a brother has for a brother and the like, and that he did not give him gifts, or he did not visit him, he did not sit with him, except for the fact that he loves this individual solely for the pleasure of Allah Ta'ala, that this leads to the individual being placed up under the shade of Allah on the Day of Judgment. Also, he said the narrations which state that loving for the sake of Allah is the root of Iman, or the strongest matter of Iman, handhold of Iman, or whatever. And that this is something also that is known. And this is, he said, because loving a believer is from the completion of Iman. Now there are two things, he said, loving a believer and hating a disbeliever. Loving a believer and hating a disbeliever. One must love the believers and one must hate the disbeliever. And these are two opposites that must be in the heart of a believer. So the mu'minun, the believers are brothers. They are close. They have harmony. They have love for one another. And this love that they have one another is an ibadah, is a worship for Allah Ta'ala. Na'am.
الألفة والمحبة واتحاد الصف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم, مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا كان كذلك, وأن الأخوة في الله والمحبة في الله واجتماع الكلمة على رأي واحد ومذهب واحد ومنهج واحد مما يقوي المسلمين ويجعلهم في أعين عدوهم ذوي قوة وشدة وبأس, سواء كانوا أعداءهم من الكفار أو من أهل البدع أو من غيرهم, فلذلك الشيطان حريص على أن يفرق المؤمنين وأن يجزئهم وأن يدخل فيما بينهم من أجل أن يفسد هذا التآلف ويفسد هذا الاجتماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم, إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يعني أن الشيطان يأس أن يعود الناس إلى الشرك فيعبدونه مع الله, يعني يعبدون الشيطان مع الله أو يعبدون غيره من المعبودات, ولكن رضي الشيطان بأمر آخر يصل به إلى مراده. لأن المؤمنين إذا اتفقوا وكانوا على كلمة واحدة فسيدعون الناس إلى الإسلام, وسيدخل الناس إلى الإسلام أفواجا حتى يندحر الشيطان. فماذا يفعل الشيطان؟ يحرش بين المسلمين، يفسد ذات بينهم حتى ينشغل بعضهم ببعض، فيقلب الوقت أو يقلب الجو للشيطان فيفعل ما يريد الناس فيفسدهم ويمنيهم ويعدهم المواعيد الباطلة. فالشيطان أيها الإخوة حريص كل الحرص على أن يدخل بين المؤمنين فيفسد الصف ويشتت الكلمة من أجل أن يصل إلى مراده ورغبته.
نعم الشيخ حفظه الله. So now we can understand the importance of this ulfa, this togetherness, muhabba, this love, the ranks. This is very important, and this is something that must be done. And this is what the believers are like, as the Prophet ﷺ said, the believers are like a building, one brick supporting the other brick. And then he intertwined between his fingers to show the support of one finger to the other. And they show the example of that building. And he said, alayhi salam, that the believers are like one body. That if one member, then all of the body is up from not being able to stand like this. So this is the importance, can be said, brothers, he said, of ishtim a kalima. One word and having one opinion and one position and one stance and agreement upon one methodology. He said, with this, it is quwwa, the strength to the enemies. Whether our enemies be those who are the kuffar, the disbelievers, or whether our enemies be those who are ahlul bid'ah, the people of innovation. And of course, shaitan hates this. And he would like to bring about separation. And this is his goal, to separate between the believers, and so to split between them, and to make them differ. That comes in a narration of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Verily, shaitan has given up hope that he will ever be worshipped in the Jaziratul Arab, in the Arabian Peninsula, that the people will be committing shirk and like this, and that this will be the total way. But he is pleased with something else, and that is to create differences between the believers. To create differences between the believers. For if the believers are one and they're united, then they are able to call to Islam. And the people will begin to enter Islam in droves and in crowds and in multitudes. So Shaitan wants to corrupt this through false promises and through trickery and through various strategies that bring about the separation of the believers. So that he can enter in between them and he can separate and cause discord between them. And cause discord between them. Now, Ya Sheikh.
Wa hunak afatun tufsir bayn al-ikhwan. Wa hunak aydan asbabun tazid al-ulfata والمحبة. فسنذكر في هذه العجالة إن شاء الله بعضا من تلك الآفات التي تفسد القلوب وتفرق الشمل وتشتت الكلمة بعد الوحدة والائتلاف. فمن ذلك أيها الإخوة الوقيعة في المسلمين، أن تقع في إعراض إخوانك المسلمين وتؤذيهم بلسانك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالذي يطلق لسانه في إخوانه بالسب أو الشتم أو الكلام الذي يضر ولا ينفع فإنه داخل تحت هذا الحديث. وينبغي لك أن يسلم إخوانك من لسانك، فإن المسلم حقيقة كامل الإسلام هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده. ومن آفات اللسان التي تضر وتفسد بين الإخوان الغيبة. والغيبة أيها الإخوة كما شرحها وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه وقال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما تكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالذي يتكلم في إخوانه إما أن يكون صادقا في قوله فيكون مغتابا، وإما أن يكون كاذبا فيكون قد ابهت أخاه وقال فيه الباطل والزور والكذب الذي يحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى منفرا من الغيبة، قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أي أن غيبة المسلم هي سواء بسواء مثل أكل لحمه وهو ميت. فتصور وتخيل في ذهنك كيف لو أنك تأكل لحم أخيك وهو ميت. فكذلك الغيبة كأنك تأكل لحمه وهو ميت عياذا بالله.
شيخ حفظه الله، this brotherhood, this unity, these matters are so important, and they are to be preserved and guarded. And this, in view of this, he says he will mention those things which were mistakes or a fact that people make that separate between their hearts and cause discord and bring about disunity. Amongst the first matters that he mentions is talking about the honor, the honor of your brother. That is wherein the person allows himself to talk about his brother, to harm his brother with his lisan, with his tongue, by speaking about him in a vulgar manner, by either cursing him or slandering him or lying upon him or calling him bad names. This is not the way of the Muslim. As it says, the believer is the one who other Muslims are safe from his hands and from his tongue. The other believers are safe from his hands and from his tongue. So this is a matter that is very important to understand, that the brother, or to preserve the unity, the speech of brothers must be, the tongue of brothers must be safe from the tongues of the brothers' tongues must be safe one from the other, put it that way. And they should not be talking about matters that don't benefit them, but that causes harm. And they definitely should not be approaching matters that deal or connect itself to the honor of the Muslims. The second matter he mentioned was the issue of ghiba as being one of the afat, or one of the mistakes that brings about disunity and disharmony. Ghiba, or backbiting. And it is, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam described it in an authentic hadith, when he was asked about what is ghiba by his companions radiallahu anhum, he said, ghiba is that you mention your brother in a manner in which he dislikes, in a manner in which he hates or dislikes, and he's not present. So they said, what if what we said about him is true? And the Prophet said, oh, if what you said about them is true, then this is backbiting. This is truly ghiba. And if what you said about him is not, then it is slander. It is slander. So this is a matter that must be understood, is that speaking in a wrong way about your brother, speaking with batil and with falsehood and with those things that displease Allah subhanahu wa ta'ala, is something that is forbidden, something that must be avoided. And Allah Ta'ala wanted to stay far away from ghiba, so he mentioned in the Quran that which will make us want to stay far away from it. And that is wherein he said, and don't backbite one another. Will one of you love to eat the flesh of his dead brother? Verily you hate it. with one of you love, that he eats the flesh of his dead brother. So here Allah Ta'ala has compared them. They're backbiting your brother, speaking about him in a bad manner, which you know that he hates when he's not present, is synonymous with eating his dead flesh of his body after he's passed away, while he's dead. And no one wants to eat the flesh of his the flesh of his dead brother. Certainly no one should want to backbite his brother. So this is something that must be understood, the Hanzariba, upon the issue of brotherhood. Nam ya Shaykhana.
ولا ينبغي أيضا أن يفهم كلامي على أنه إذا ظهر المسلم بدعة ونشرها بين الناس وخشينا أن تضر الناس فإنه لا يدخل التحذير من هذا في الغيبة، فإن ذلك مما أجازه العلماء وبينوا أنه جائز لدلالة الكتاب والسنة عليه. فإذا وقع مسلم في البدعة واشتهرت عنه وخشي في مجالسته من نشرها بين جلسائه، فإنه ينبغي، والحالة هذه نصيحة للمسلمين وتحذيرا من البدع وأهلها، أن يحذر من هذا المبتدع. أما إذا كانت عنده بدعة لا تتعداه، أو عنده معصية لا تتعداه، أو عنده خلق في نفسه لا يتعداه، فإن ذلك لا يدخل في هذا، وإنما الذي يحذر منه ما كان من بدعة فيه يخشى ضررها. فمن باب النصيحة فإنه ينصح المسلم ويذكر ما فيه من العيب. إذا كان استنصحك أخ لك مسلم فتذكر ما فيه من العيب، أو أردت أن تحذر غيرك من مجالسته خشية أن يقع في ما وقع فيه من البدع فتحذره، أو أمور أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في جواز الغيبة. وأقرب مرجع يمكن أن ترجعون إليه في هذه المسألة كتاب النووي رياض الصالحين، ففي باب الغيبة ذكر هذه الأمور وهي ستة في التي تجوز فيها الغيبة أو الحالات التي تجوز فيها الغيبة، ومنها التحذير من المبتدعة. فهذا أمر لا يلتبس بالأمر الذي قبله، وإنما هذا شيء وهذا شيء آخر. كذلك أيها الإخوة، من الآفات التي شبيهة بآفة الغيبة آفة النميمة. والنميمة أيها الإخوة هي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. فإذا سمع الأخ المسلم أخاه قد تكلم بكلمة في شخص ما، فإنه لا يجوز له أن يذهب وينقلها إليه، لأن هذه هي النميمة، نقل الكلام بين الناس مما يفسد القلوب ويوغر الصدور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، القتات هو النمام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستجزه من البول، وأما الثاني فكان يسعى بالنميمة بين الناس. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر، عياذا بالله تعالى.
الشيخ حفظه الله says, what he has said regarding backbiting is not to be misunderstood with someone who outwardly shows bid'ah or innovation and takes this bid'ah and spreads it between the people and is known for this bid'ah. For warning against such an individual is not to be considered ghibah, backbiting, or in another way, it is to be considered that which is lawful or permissible type of backbiting. This has been considered such by the scholars of Islam, that this individual bid'ah because he is spreading bid'ah and calling to bid'ah, and it is feared that he will attract to his bid'ah others, and that those who sit with him will be affected, and that he will spread it. This is from the aspect of nasiha, of advising for the sake of Allah Ta'ala, and from the aspect of tahdhir, warning against innovation and its practitioners. So this is if it is done in the, or if the individual is involved in what has just been described, calling to it, showing it outwardly, spreading it like this. But if it's a bid'ah that doesn't go beyond himself, or sins that doesn't go beyond himself, or bad manners or of behavior that doesn't go beyond himself, then in this respect, he's not to be warned against. But the bid'ah, or the innovator who is to be warned against, the one who spreads it, and the one who shows it like this, so that the people can be safe from his harm. And you can warn the others who may come in contact and sit with him and like this. This is a permissible type of riba, and probably the closest source that one can find this in is Riyad al-Salihin by Imam Nawawi, rahimahullah, in the chapter dealing with backbiting. He shows the 6 examples when riba is permissible, and amongst them is tahdhir, or warning against innovation. So this should not be confused with what he said regarding not backbiting in a general sense, for that's one thing, and this is another. Also, another matter or mistake that people fall into that creates this unity and separates between the brothers is namima. And besides riba, namima, namima. Namima is where you take the words of one individual and carry it to another individual, seeking to cause corruption between them. So he says, your brother says something or expresses something about another brother. It is not for you to get up and then go tell that other brother what he has said. For this is namima. This will create facade and corruption between them. And there's a great harm in this, and that is that the Prophet ﷺ said that the qatat, which is the namam, will not enter the Jannah. He will not enter the paradise. And the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, where he passed by the grave of 2 men and he placed on it a green plant, saying that maybe this will lighten the punishment will lighten as long as this plant is like this and has not gotten old or whatever. He said they are being punished by 2 great matters. One of them he did not used to avoid, or did not avoid urine getting on him when he would urinate. And the other was that he used to be commit namima. He would carry words from one individual to another to create corruption and confusion between them, or bad feelings between them. Naam ya Shaykhana.
Hello, al-Ikhwa. Kama anna al-Islam hazzara wa mana'a min naql al-kalami ala sabil al-ifsad ولو كان صحيحا يعني أنك إذا نقلت كلاما من شخص إلى شخص ولو أن هذا الرجل قد قال هذا الكلام فإن هذا أمر محرم في الإسلام كما أنك لا يجوز لك أيضا أن تتكلم في أخيك ولو قال ما قال أو رأيت منه ما رأيت إذا كان لا مصلحة من هذا الكلام فهذه هي الغيبة وتلك هي النميمة فكذلك أيضا الإسلام قد أجاز الكذب من أجل إصلاح بين الناس منع الصدق الذي يفسد بين الناس وأجاز الكذب الذي به إصلاح ما بين الناس يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لأن إن كان هناك خير فيما يقومون به ففي هذه الأعمال الثلاثة وهي الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينوي خيرا أو يقول خيرا فالذي يقول كذبا من أجل أن يصلح بين متخاصمين فإن الإسلام قد عفى عنه وجعل عمله هذا مبرورا ولم يجعل ذلك من الكذب على العكس من ذلك حرم الغيبة ولو كان المغتاب صادقا، وحرم النميمة ولو كان النمام صادقا فيما يقول.
Shaykh, hafizahullah, then makes a very important clarification about these issues, is that Islam has forbidden in certain cases telling the truth if that truth leads to corruption, and has permitted at certain times lying if that lying leads to a benefit. Prior to forbidding that which is truthful, it's like the riba that we took, that it forbid the Muslim to say what he has heard or what he has seen from his brother, even if it's true, because of the corruption that would take place. So it's a bit in backbiting, even if it's true, even if the actual fault that is being talked about exists. And it has forbidden namima, tell carrying, even if the namima is true. Meaning, even in fact, if the brother did say this or that about a particular brother, he did in fact say it, what you are conveying is true, but since it would create so much confusion and corruption, it is forbidden. At the same time, it's permitted for the one trying to make islah, or reconciliation between people who are arguing and differing and bickering one another, for him to lie. For him to lie. So lying, which is normally forbidden, is allowed in this case because it brings about a benefit. And truthful, which is normally ordered, is forbidden in respect to backbiting and tail-carrying because of the corruption that it brings about. Allah Ta'ala says, there's not much good in their private conversations, except him who orders with sadaqah and with ma'aruf, goodness, and islah, correcting or reconciliation between the people. And the Prophet said that the one who intends to bring reconciliation between people is not a kazzab. It's not a liar. The one who is going to say something that is not true, but he intends from that to bring about peace and reconciliation and harmony between the people, he is not considered a kazzab. He is not considered a liar. So this is to show that truthfulness in its improper place is forbidden. And in this case, the truthfulness of what one has in fact said as a fault regarding when your brother was not present regarding backbiting, and truthfulness regarding what one has in fact carried from someone else, since both of these will cause corruption, is forbidden. And lying in the case of where it brings harmony and reconciliation between two people who are arguing or differing is something that is allowed and something that the person will be rewarded for. Now, Ya Shaykhana.
وقد جعل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من الكبائر، أو قد أضاف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إلى كتاب الكبائر كبيرة النميمة، وجعلها إحدى الكبائر في كتابه كتاب الكبائر، وهو كتاب مشهور معروف. فألقى النميمة وكذلك أيضا الغيبة، وكذلك أيضا من الكبائر التي جعلها الذهبي في كتابه كتاب الكبائر أذية المسلمين وشتمهم، أذية المسلمين وشتمهم. فكل ما يدخل تحت أذية المسلمين وشتمهم والكلام في أعراضهم بغير حق فإنه داخل تحت الكبائر. ومما أوده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى تحت هذه الكبيرة، وهي الكبيرة الخمسون أذية المسلمين وشتمهم، من الأحاديث التي أوردها وهي كثيرة، قوله صلى الله عليه وسلم لما عرج به، قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أبصار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء القوم الذين يقعون في أعراض الناس، رآهم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. وكذلك أيضا من الأحاديث في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا في الفسوق والكفر إلا ارتد عليه وإن لم يكن صاحبه كذلك. فسب المسلم وشتمه مما يفسد بين الإخوان ويضر العلاقة القوية المرتبطة بين الإخوة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أنه ليس المراد بالأخوة هم الذين يجتمعون في المسجد أو هم يجتمعون في درس أو في محاضرة أو نحو ذلك، وإنما المراد الأخوة العامة، أي جميع المسلمين، سواء كان هذا المسلم أخا لك شقيقا أو أب لك أو جار لك أو كان رجلا أو كان امرأة أو نحو ذلك، فإن الأخوة الإسلامية تمنع أذية هؤلاء وسبهم وشتمهم والتعدي على أعراضهم، بل أكثر من ذلك لا يجوز أن يظلم غير المسلمين فضلا عن المسلمين. لا يجوز أن تظلم يهوديا نصرانيا أو كافرا أو مبتدعا أو نحو ذلك، بل الإسلام نهى عن الظلم عموما، فمن باب أولى ألا يظلم المسلم وألا يظلمه أخوه، فإنه إن ظلمه وتعدى عليه فإنه والعياذ بالله قد ارتكب جرما وإثما عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ويقول سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمز واللمز والغمز الإشارة بالحركات أو باللسان أو بالإشارة أو نحو ذلك، مما يدل على تنقص ونحو ذلك مما قد يفعله بعض الناس. وهناك أيضا حديث أختم به هذه النقطة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأخوة، وهي أخوة الإسلام، وأنه بموجب هذه الأخوة لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه ولا يتعدى عليه ولا يجوز له أن يخذله، والخذلان هو أن لا ينصره عندما يستحق النصرة، ولا يحقره بمعنى يتنقصه ويذله. قال النبي: بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيك من الشر أن تحتقر أخا من إخوانك لأنه إما أنه دميم الخلقة أو قصير الشكل قصير القامة أو أعرج أو أعمى أو به عاهة أو أنه فقير أو نحو ذلك، فتحتقره بأمر من هذه الأمور، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه من الشر أن يحتقر أو يحقر أحدكم أخاه المسلم. وأقول حديثا آخر أو أضيف إلى هذا حديثا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذه الحديث كلها التي سكتها لكم أحاديث صحيحة.